السلام عليكم
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى زوجاته امهات المؤمنين وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد، فاهلا وسهلا بكم مجددا معنا لنواصل فعاليات هذه الدوره العلميه. اذا فمنذ قديم الزمن والناس يعلمون الظاهر عن الغائب ويهوون الملموس عن المحسوس، حتى ادى ببعضهم الى التكذيب والكفر بالرسالات. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، الى ان قال: او ترقى في السماء، ولن نؤمن لربك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. ولا زالوا يسلكون هذا الطريق الى وقتنا الحاضر، لا سيما في هذا الوقت الذي عدت فيه وسائل الاعلام واصبحت حاجه ضروريه اليه كحاجتهم الى الطعام والشراب. فراح بعضهم يحكي قصص الاولين وتاريخ السائلين في طالب التمثيليات والمسرحيات، حتى ارحم يمثلون عظماء هذه الامه بدون ادنى خشب وحياه، وتصرفتها لهم شياطينهم فظنوا انهم يحسنون صنعا، بل وصل الامر فيه الى ان مثلوا خيار خلق الله رسل الله وانبياء، وتنافسوا فيها وفي مشاهدتها، ولم يقوا عنها ابدا، مع ان الله قد انزل في قصصه ايات تتلى في امراض المسلمين ويتعبد بها الى الله. فلقد انزل الله في قصه يوسف صوره كامله قال فيها: نحن نقص عليه احسن القصص، وما استحسن ذلك الا انه اراد الخير، وما علموا انه ليس كل مريد للخير مصيبه. فنحن ان شاء الله تعالى نسير وفق ما سار به اولون، لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. قال: الا ما اصلح اولها. قال الله وقال الرسول. من ذلك موضوع حلقه اليوم وموضوع محاضره اليوم الذي هو بعنوان: فوائد وعبر من سوره يوسف عليه السلام من لقاء معالي الشيخ توفيق عمروني حفظه الله ورعاه. نقيم كلمه شيخنا القاضي وفقه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البدء أود أن أشكر كل من سعى من قريب أو بعيد في عقد مثل هذه اللقاءات المباركة التي نجتمع فيها بإخواننا ونتذاكر شيئا من العلم النافع المستقى من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشكر في البدء والانتهاء لكل من كان له يد في عقد مثل هذه اللقاءات، ونسأل الله تعالى الكريم أن يساعد على التكثير منها حتى يعم النفع ويكثر الخير. أما ما يتعلق بهذه الكلمة التي في جعبة اليوم هي عبارة عن فوائد وعبر مستقاة من سورة فيها قصة قال الله تعالى عنها أنها من أحسن القصص. واختياري لها لأنها تتعلق بموضوع مهم غاية في الأهمية، وهو موضوع الدعوة إلى الله تعالى وكيف يدعو الإنسان إلى الله تعالى وإلى ما يدعو. ثم إن يوسف عليه السلام كان شابا وفتى يوم أن ابتلي بما ابتلي به، ونحن نجتمع بإخواننا الشباب حتى يكون لهم نبراسا وقدوة وأسوة لما يعانونه هم أيضا من الفتن في حياتهم. لأن في قصة يوسف عليه السلام هذه السورة المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونزلت مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن فقد عمه الذي كان يحجبه ويرعاه ويدفع عنه الأذى، ثم وفاة أيضا زوجته التي نصرته قبل أن ينصره الرجال خديجة رضي الله تعالى عنها. فأنزلت مواساة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيها أيضا من كيف يحيا المسلم في هذه الحياة وكثرة ما يعترضه من الفتن المدلهمات، لأن نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نحيا في سبيل الله. فكثير من يزعم أو ينتصب للدعوة يدندن حول الموت في سبيل الله، وعند المقارنة بين الموت في سبيل الله والحياة في سبيل الله لا شك ولا ريب، وأقول جازما أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. إن الموت قد يموت الإنسان مجاهدا فيموت شهيدا، فبمجرد طعنة أو ضربة يلقى حتفه. أما الحياة في سبيل الله أن يعيش العبد 60 سنة أو 70 سنة أو أكثر أو أقل في سبيل الله ليس من السهل بمكان، أن يلزم طاعة الله عز وجل وأن يجتنب معصيته. لذلك بالنسبة لنا في هذه القصة أول ما نستفيده كيف يعيش المسلم في سبيل الله. إذن هذه القصة هي من القصص التي فيها دلالة عظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هي في حد ذاتها من دلائل نبوته، لأنه لا يمكن أن يخبر إنسان عن ما جرى في قصة يوسف عليه السلام دون أن يكون عبدا يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قص علينا قصة يوسف لما أوحي له بها، وإلا ما كان يأتيه علمها أبدا. لذلك قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فأخبر في هذه القصة الله تعالى عن تفاصيل دقيقة لا يمكن أن يعلمها إلا من حضرها أو رب السماوات والأرض. فهذه القصة العجيبة لما حكاها الله تعالى بجميع تفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله تعالى عن هذا القرآن كله الكذب والخطأ والزلل من جميع الوجوه، وأنه الحق الذي لا ريب فيه. وخاصية هذه القصة أن الله تعالى قصها من أولها إلى آخرها في موطن واحد، بخلاف كثير من قصص القرآن يحكيه أو يقصه الله تعالى علينا في القرآن متنافرا في مواطن متعددة. فخاصية سورة يوسف عليه السلام أن الله تعالى جمعها في موطن واحد في سورة سميت باسم النبي الكريم يوسف عليه السلام. كل ذلك لما فيها من العبرة والمعاني والأحكام النافعة والتوجيهات السديدة التي بها يحذر المؤمن من مواطن العطب والزلل. لذلك قال الله تعالى في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإن كانت كل قصص الأنبياء عليهم السلام فيها العبرة وفيها الحكمة وفيها الفوائد، لكن هذه القصة قال الله تعالى عنها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات للسائلين، ففيها آيات وعبر منوعة ومتنوعة لكل من يسأل ويطلب الهدى والرشاد ويستخبر عن خبرها، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. كل ذلك لما فيها من التنقل من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة إلى رق، ومن ذلة ورق إلى عز ورفعة، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف وإدراك لغايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن سجن إلى حرية ورفعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. ومن تأملها فإنه سيخرج بفوائد عظيمة جليلة وكثيرة جدا، لأن فيها المنهج للدعوة والإصلاح وإصلاح الأفراد والمجتمعات، وفيها إصلاح النفوس والبيوت، وفيها كيفية نظام الدولة والاقتصاد والادخار، وغيرها من الفوائد والمعاني. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي قال: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والأحكام والحكم ما يزيد على الألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ما ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها من العبر والفوائد أكثر من 1000 فائدة. وقد حاول بعض المعاصرين أن يحقق أمنية هذا الإمام الهمام، فألف كتابا أسماه إتحاف الإلف بذكر الفوائد أو بذكر فوائد الألف ونيف في سورة يوسف عليه السلام، وهو مطبوع في مجلدين في 1156 صفحة، وذكر فيه أكثر من 1000 أو بالضبط 1224 فائدة. وقد أفردها كثير من أهل العلم بالتصنيف، ومن أهمها وأفضلها ما كتبه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قد أطال فيه أو أطال في آخرها، يعني في آخر تفسيره، في آخر تفسير سورة يوسف أطال النفس وذكر فوائد جمة، ثم أفردها بجزء مستقل سماه الفوائد المستنبطة من قصة أو من سورة يوسف عليه السلام. وقد ألف أحدهم أيضا كتابا سماه مؤتمر سورة يوسف، وهو أيضا يقع في مجلدين ضخمين لأحد يعني علماء الشام في الخمسينيات والستينيات، وطبع في ذلك الوقت في مجلدين أكثر، ممكن ذكر أو هو يقع في أكثر من 1500 صفحة، لكن جمع فيه الغثة والسمين، لذلك لا ننصح بالنظر والقراءة فيه، ويكتفى بما كتبه الشيخ عبد الرحمن السعدي، فقد ذكر فوائد عزيزة. وأحاول أنا، هذه طبعا الصورة فيها أكثر من 1000 فائدة، ولا يمكن أن نذكرها ولا أن نأتي على جزء كبير منها في مثل هذا المجلس، إنما أحاول أن أقتصر في هذه الكلمة على الاستفادة من محاورة عقدها يوسف عليه السلام وهو في سجنه، لما جاءه الفتيين وسأله أن يفسر لهما أو أن يعبر لهما ما رآه في منامهما. فهذه المحاورة الشيقة الجميلة التي وقعت بين يوسف عليه السلام وهذين الفتيين داخل السجن فيها فوائد وعبر، نذكر ما يمكن ذكره في هذه الجلسة. فأقول كما قال الله تعالى حاكيا عنه: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فدخولهما معه السجن، يقول بعض أهل العلم أنه دخل يعني وقت دخولهما كان متقاربا، وكونه ذكر أنه كونه دخل معه قالوا هذا دليل على طول مكثهما في هذا السجن. فهذين الفتيين الذي جلبهما إلى يوسف عليه السلام ودعاهما وحركهما إلى أن يقبل عليه، أولا ثقتهما فيه، لكن كما قال هم أو كما وصفاه هم قالوا إنا نراك من المحسنين. إذن فهذه الجملة تنبئك على أن يوسف عليه السلام ما رأى منه هذين الفتيين وغيرهما في السجن إلا الإحسان، وإلا ما كان يقبل عليه. وقديما كانوا يقولون جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وعلى بغض من أساء إليها. وإن كان يروى حديثا لكنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكنها حقيقة واقعة أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فيوسف عليه السلام استمال قلوبهما بحسن حديثه وفضله ونبله، فقال بعض علماء التفسير كان يسلي حزينهم ويعود مريضهم ويسأل لفقيرهم ويندبه إلى الخير. إذن هذه الأفعال وهذه الأخلاق هي التي دعت هذين الشابين وقد يكون في مقتبل عمرهما إلى الإقبال إلى يوسف عليه السلام وثقتهما به، وهو إحسانه إليهما. وهذا في الدعوة إلى الله تعالى، ولا شك أنتم إن شاء الله كلكم ذاك الرجل الذي يسعى إلى أن يتعلم العلم النافع ليعمل به ثم يدعو الناس إليه. أظن هذه مهمة كل واحد منا في هذه القاعة، أن نكون دعاة إلى الخير وإلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه حتى تكون داعيا إلى الله لابد أن تكون قلوب الناس مقبلة عليك، ولا تقبل عليك القلوب إلا إذا كنت محسنا، كما شهد هذين الفتيين ليوسف عليه السلام. وأشد من تدعو هو الذي تعيش معه طول الوقت، تعيش معه الليل والنهار وتسكن معه وتأكل وتشرب معه وتنام معه، فهذا من أصعب من تدعو، أو الدعوة في هذا المجال من أصعب الأمور، وهو أن تدعو أهلك. إن الإنسان قد يجلس المعلم ولا الداعي إلى الخير في مجلس ممكن فيه ساعة ممكن فيه ساعتين أو أقل من ذلك أو أكثر ثم ينصرف، فالناس لا تعلم عن هذا الداعي شيئا، هل هو محسن أو مسيء، هل هو سريع الغضب، هل هو كريم جواد، هل هو بخيل. فهذه الأوصاف كيف تعلم؟ تعلم إذا كنت تعيش معه، تعيش معه يعني أغلب الوقت. لذلك من أعظم الناس شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم على نبوته هي زوجته، لما جاءها إلى البيت ويقولها دثروني دثروني، ماذا قالت له خديجة؟ قالت إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، قالت مثلك لا يضيعه. شهادة الزوجة إنها تعرفه معرفة جيدة. فأنت أيضا يجب أن يشهد لك زوجك ويشهد لك أبوك ويشهد لك وتشهد لك أمك ويشهد لك إخوتك أنك محسن متخلق، أنك تصلح أن تكون داعية إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. فإذا لم ينتفع منك القريب يبعد جدا أن ينتفع منك البعيد. فإذا أول الإصلاح وأول الدعوة إذا أردت أن تكون داعيا أن تصلح نفسك وتتمثل الإسلام تمثيلا حسنا وأن تكون محسنا بحيث لا يرى منك الناس إلا الإحسان، لا يرون منك السوء. فهؤلاء أو هذين الفتيين ما رأى من يوسف عليه السلام إلا الإحسان، بل لم يروا منه إلا ما يدعوهم إلى حبه. ومن إحسان يوسف عليه السلام أنه لم يؤذي أحدا في قصته كلها، فتقرأ سورة يوسف من أولها إلى آخرها 110 آيات كلها ليس فيها أن يوسف عليه السلام آذى أحدا من الناس، بل كان العفو شيمته وخلقه الملازم له لا ينفك عنه أبدا، على الرغم من إذاية الناس له، لكنهم لم يروا منه إلا الإحسان، فعفى عن إخوته وعفى عن صاحبه الذي نسيه، لأنه في آخر المحاورة قال واذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، لم يذكره هذا صاحبه، لكن لما عاد إليه قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، ما قبله يوسف عليه السلام في أول لقاء، قال أنت كيف الآن جيتني بعد مدة وكنت قلت لك أن تذكر الملك بي أني في السجن وحتى يخرجني وما ذكرته والآن جيت تطلب مني حاجتك، أبدا. فيوسف عليه السلام كان من أعظم خلقه العفو، عفوا عن كل من أساء إليه، فلم يرى الناس منه إلا الإحسان على تواطؤ إخوته ورميهم له في الجب، إلا أنه بعد ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم وعفى عنهم بحيث لا يذكرهم أبدا بما فعلوا، ودعا لهم أن يغفر الله تعالى لهم، مع أنهم باعدوا بينه وبين أبيه، بعض العلماء يقول المدة قد تقرب 30 سنة، لكن مع ذلك كله لم يعنف موسى أحدا منهم ولم يطلب منه الاعتذار أو يسمعه كلاما لا يرتضيه، إنما لم يسمع منه إلا العفو والإحسان. فنحن أيضا إذا أردنا أن نكون دعاة إلى الله تعالى فلا بد أن نلزم هذا الخلق، وهو خلق العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فلا يزيد العبد بعفوه إلا عزا. يوسف عليه السلام الناس ائتمروا على أن يذلوه، إخوته حسدوه فرموه في الجب، ثم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ومرأة العزيز التي راودته قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغر، تريد أن تذله، لكن يأبى الله تعالى لعبده الذي يحسن إلا أن يرفعه، لعبده الذي يعفو إلا أن يرفعه الله تعالى. فبعد كل هذا التواطؤ والتآمر على إذلاله وعلى إخماد ذكره، يأبى الله تعالى إلا أن يرفع شأنه ويعزه ويجعله الرجل الأول في مصر، وهو المسؤول على توزيع الأكل وما يطعم الناس، وليس في مصر فقط بل حتى إلى بلاد الشام. فلذلك من أراد أن يكون داعيا إلى الله تعالى أن يكون العفو خلقه الذي لا ينفك عنه، فأن يعفو عن أهله وأن يعفو عن إخوانه وأن يصفح عن زلاته عن زلاتهم ولا يأبه بها. إن أحيانا تبتلى برجل أو بأناس يريدون إذلالك وإذايتك، لكن أنت لا تقابل هذا المراد منك أو هذه الإذاية إلا بالعفو والصفح، وكل أمره إلى الله تعالى، فأنت تعلم أنك لا تتعامل إلا مع الله عز وجل. فلا تنظر إلى موازين الناس، ولا تنظر إلى موازين الدنيا، ولا تنظر إلى الأسباب التي أمامك. فمن كان يظن أن يوسف عليه السلام هذا الرجل أو هذا الفتى الذي رمي في الجب يخرج يوما ما ويصير هو أول رجل في مصر، والناس كلها تلجأ إليه، فكذلك أنت فيجب أن تكون عفوا. وأهم ما أنبه له إخواننا حتى تصلح عشرتهم وأن يتم اجتماعهم وتآلفهم، أن يلزموا العفو والإحسان، وأن يتخلقوا بخلق مهم جدا هو التغافل، هو التغافل، أن تكون متغافلا، يعني لا أقول غافلا إنما متغافلا، يعني أنه أنت وأخوك مثلا في حديث بينكما أو مجموعة فأحدهم يغمزك، يعني يريد أن يؤذيك بكلمة أو بعبارة أو يريد أن يجرحك، فلا تبالي بها، فلا تجعل منها قضية، امضي، دير كأنك لم تسمع بها وأنه كأنه لم يقلها. وحتى إذا آذاك وأسمعك شيئا أنت انسى، غدوة إذا لقيته سلم عليه وتبسم له كأنه لم يحدث شيئا. فتصور أن أعظم أو كثير من المشاكل التي تقع بين الإخوان والتي تفرق اجتماعهم هو عدم هذا التغافل. فالإنسان يجعل نفسه عزيزة جدا، يعني يجعل من نفسه شيئا عظيما مهما، لا يحب أن يؤذى، ولا أحد يسمعه كلمة، ولا أحد أن يمس مشاعره وغير ذلك، فيجعل نفسه مقدسا. والمسلم بخاصة الشاب السلفي الذي يصبو أن يكون داعية وأن يكون رجل إصلاح وخير لا يمكن أن يكون كذلك، فيجب أن تكون نفسه كما قال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فأنت تذلل مع أخوك المؤمن، هو يريد ذلتك ما يهمك، أنت تتعامل مع الله عز وجل، فالله هو الذي يعز وهو الذي يذل، فالعزة لمن أعزه الله، والذل كل الذل لمن أذله الله، فهو مش أنت اللي تعز نفسك، يتظن أنه أنت الذي تعز نفسك، فالله هو الذي يعز وهو الذي يذل. وأعظم أسباب العز وأن تكون عزيزا رفيعا أن تكون عفوا، أن تكون عفوا تعفو عن الناس، هذا في الدنيا، هذا دون الأجر يوم القيامة. فلذلك مثل هذه المعاني ومثل هذه الأخلاق لو اتصفنا بها وامتثلناها في حياتنا لسلمت لنا الحياة، وصارت في الحياة لذة مع إخواننا. فالإنسان اللي تقعد أنت معاه وتطلع حساباتك وش راح تقول له، أي كلمة تخرج منك وأي عبارة، وتبدأ تقول ممكن هذه تجرحه وهذه، يعني ما هوش أخ اللي ترتاح معه. فنحن بشر، قد نخطئ، قد نزل، قد يصيب نشيب من الجهل، فلذلك أفضل إخوانك هو الذي لا تتكلف معه. حتى أبو جعفر المنصور في زمانه كان يقال له ما تتمنى، يقول أخ لا أتكلف له، يعني أخ نقعد معه في أريحية، لأني لا أخاف من بطشه ولا أخاف من زمجرته ولا من غضبه، والعادي جدا أتعامل معه بكل أريحيته. فإذا كان أخك هذا الأول هكذا والثاني هكذا والثالث هكذا وأنت مثلهم، صارت الحياة من ألذ الأشياء. فيوسف عليه السلام كان عفوا كريما، ومن حسن عفوه أنه قدكم عفى عن إخوته وقال لهم أنه لا تثريب عليكم اليوم، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني لم ينسب النزغ لهم، نسبه للشيطان، وهذا من حسن أدبه. فلذلك من كان محسنا إلى الخلق لا شك أنه لا ينسى أنه أفضل وأعلى مراتب الإحسان التي هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم لما سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، فمن بلغ هذه الغاية أو هذه المرتبة فقد أدرك مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة جدا. ونحن لابد أن نجعل نصب أعيننا الوصول إلى مثل هذه المنزلة، أن نعبد الله كأننا نراه، لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل كأنه يرى صلحت جميع أقواله وأفعاله، بحيث الإنسان إذا جعل الله تعالى رقيبا عليه وكل وقت يستحضر سمع الله لكلامه وأن الله تعالى يبصر أفعاله وأعماله، لا شك أن هذا لن يصدر منه إلا الخير والصلاح. ولا شك أيضا أن من حقق هذه المرتبة أجر الله تعالى على يديه الخير الكثير وفتح عليه أفضاله ونفع به الخلق. لذلك قال الله تعالى يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. فيوسف عليه السلام حقق أمرا مهما في الإحسان وهو التقوى والصبر، وهو التقوى والصبر، يعني اتقى الله في المأمور وصبر عن المقدور، اتقى الله في أوامره وصبر على أقدار الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى عنه أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. فيوسف عليه السلام ابتلي في حياته ابتلاءات كثيرة، لكن أعظم ابتلاءات هو ابتلاؤه بفتنة النساء، هذه الفتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الذي كثير من الشباب يعاني منه أو هو أحد فتن هذا العصر، فتنة النساء والتبرج وسهولة الزنا وإتيان الفاحشة وانتشار الأسباب الداعية لمثل هذه الفاحشة وكثرة الداعين إليها. فيوسف عليه السلام ضرب مثلا لكل شاب يريد أن يتعفف ولا يريد أن يتدنس بفاحشة الزنا، لأنها من أعظم الفواحش ومن أعظم الذنوب والكبائر. فيوسف عليه السلام ابتلي بهذه الفتنة، دعته امرأة هي امرأة العزيز من أجمل النساء وأغنى النساء، فكانت هي الداعية وهو المدعو، وهي التي اتخذت جميع الأسباب لدعوته، غلقت الأبواب وهيأت له الأسباب وهو الفتى الشاب الذي يمتلئ شبابا وشهوته تكاد تتفجر، وهو في بلد غربة، لأن الغريب إذا كان في بلد غير بلده لا شك أن إتيان الذنب بالنسبة له أسهل ممن يكون في بلده وبين أهله وذويه خشية الفضيحة. فهذه الأسباب كلها التي دعت يوسف عليه السلام إلى الفاحشة بما قابلها يوسف عليه السلام، قابلها بالصبر والتقوى. قال الله تعالى لما دعته هذه المرأة، قال الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فبعدما تهيأت جميع الأسباب ولم يبقى إلا مباشرة الفاحشة، قال يوسف عليه السلام هذه الجملة التي حملت ثلاثة أشياء: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فامتنع من الفاحشة لهذه الأسباب الثلاث: معاذ الله حق الله عز وجل، وخوفه منه، إنه ربي أحسن مثواي. المقصود بربي هنا سيدي، وكان في زمنهم يجوز في شريعتهم أن يقول العبد لسيده ربي، فقال إنه ربي أحسن مثواي، هذا حق الخلق، حق سيده عليه. والثالثة: إنه لا يفلح الظالمون، حق نفسه، أنه إذا أتى هذه الفحشة لن يفلح. إذن من أعظم الإحسان أن تحسن إلى الناس ثم أن تحفظ إحسان الناس عليك. فيوسف عليه السلام منعه خوفه من الله عز وجل، ومنعه إحسان سيده إليه، قال إنه ربي أحسن مثواي. فيوسف عليه السلام من أبعد الناس عن الخيانة. وكذلك أنت أيها الشاب من يريد أن يكون داعيا إلى الله تعالى، إياك والخيانة، إياك والخيانة، فيجب أن تكون أمينا، لأن الدعوة إلى الله تعالى هي من أعظم الولايات ومن أعظم الوظائف، هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام. ففي الولايات ما يحتاج إليه يعني صفتين، يقول القوة والأمانة، كما قالت امرأة رجل مدين: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين، أن يكون قويا على هذه الوظيفة وهذا العمل وأن يكون أمينا. كما قال الملك ليوسف عليه السلام لما أخرج من السجن ورفعه الله عز وجل، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين يعني قوي وأمين. فإياك أن تتهم في أمانتك ولو بمقدار دينار، إياك أن تتهم في أمانتك، فالأمانة من أهم ما يجب أن يتصف به الداعي إلى الله عز وجل. فيوسف عليه السلام لم يكن سيده، مع أنه هذا السيد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه كان فيه كثير من الديانة، وعلم أن زوجته راودت فتاها وأرادت أن تفجر معه، لكن مع ذلك لم يأبه بكل ذلك ولم يطلقها، فهذا شيء ولنوع من الديانة، وهو رضا أن يرضى الرجل بالخبث في أهله. لكن مع ذلك يوسف عليه السلام يحفظ الأمانة ولا يكون سيده، لذلك فأنت لا يجب أن تكون شريكك ولا تكون أباك ولا تكون أمك ولا تكون صاحبك فضلا عن أن تكون نفسك أو أن تكون الله عز وجل. فيوسف عليه السلام حتى الهم الذي ذكره الله تعالى فهمت به وهم بها، فقال العلماء هذا الهم الخطرات الذي يخطر ببال الإنسان، لأنه مهما كان يوسف عليه السلام كان رجلا وكان شابا قويا، فلا بد أن يكون فيه شيء من، لكن هذا الهم لم يصل إلى حد العزم الذي ينجر عنه بعد ذلك الفعل والعمل. فلذلك هذا الهم لا يؤاخذ الله تعالى عليه صاحبه. ففي الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني الله عز وجل، يقول الله تعالى ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له سيئة أو فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. يعني إذا هممت بذنب ثم تركته يكتب لك بها أجر وحسنة. لماذا؟ لأن الذي حجزك عن هذا الإثم وعن فعله وإتيانه هو خوفك من الله عز وجل. فيوسف عليه السلام لم يذنب أبدا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يطيل النفس في هذه القضية، وأن يوسف عليه السلام هو النبي الذي لم يذكر الله تعالى في قصته توبة، قال لأنه لم يذنب، وإلا لو أذنب لو كان هذا الهم ذنبا قال لأحدث له توبة ولتاب الله عنه، لكن لم يحكي الله عنه في هذه القصة كلها توبة. فعلم بذلك أن يوسف عليه السلام لم يذنب. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عبارته يقول يوسف الصديق لم يعمل سيئة قط، بل هم وترك ما هم به لما رأى برهان ربه فكتبها الله له حسنة كاملة. وبرهان ربه هو استحضاره لخوفه من الله عز وجل، وليس كما ذهب إليه بعض المفسرين ورده عليه المحققون من أهل العلم أنه رأى امتثل له جبريل عليه السلام، وبعضهم قال امتثل أو رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام. قال لو فعل هذا لكان هذا، قال أفجر الناس لو هم بالزنا وباشر أراد أن يباشر الزنا ثم رأى به لاستحي وترك الدم. فذلك يقولوا يستحيل أن يكون رأى برهان ربه، أي أنه رأى جبريل أو رأى يعقوب عليه السلام، إنما استحضر خشية الله عز وجل فخاف الله عز وجل فحقق ولمن خاف مقام ربه جنته. فيوسف عليه السلام حقق ذلك. والله تعالى صرف عنه كل هذه الفاحشة مع قيام جميع أسباب إتيانها بإخلاصه. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فبإخلاصه وصدقه صرف الله تعالى عنه السوء. ونحن علمنا أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب أو منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. هذا الذي تقول إذا دعتك امرأة فقل لها إني أخاف الله، هذا الذي يحجزه، مو شيء آخر، ليس عجزا ولا عدم القدرة على إتيان هذه المعصية أو لاستحياء من شخص، إن أخاف الله، قل إني أخاف الله. فإذا استحضر الإنسان خوف الله عز وجل صرف الله عنه السوء. وفي هذا كله يعني في قصة يوسف عليه السلام وحكاية الله تعالى لها بهذه التفاصيل وذكر صبر يوسف عليه السلام وتقواه يدلك على أن من يتولى أو من يتصدى لتعبير الرؤى لابد أن يكون على قدر كبير من العلم والدين والتقوى، على قدر كبير من الدين والعلم والتقوى والإحسان. وتعرفون في هذه الأمة ممن اشتهر عنه تأويل الرؤى، وكان بعضهم يقول يوسف هذه الأمة، هو الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله، أحد أئمة التابعين الذين كانوا بالبصرة أيام وزمن الحسن البصري رحمه الله تعالى. فهذا الإمام كان معروفا بتعبيره للرؤى وحسن تأويله لها، وذكرت عنه أعاجيب في تأويلها وتفسيرها. لكن أصيب في آخر حياته بمصيبة أدخلته السجن. فوش يقول هو يتحدث عن نفسه لما دخل السجن؟ قال: إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين ما هو. قلت لرجل يوما ما، أو في بعض الروايات قال: قلت لرجل من 30 سنة يا مفلس. قال لرجل يا مفلس، فأصيب بالإفلاس بعد 30 سنة. فيحكي هذا الرواية أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني، وهذا أحد أئمة الزهد والعبادة، فيقول لأحمد هذا لما سمع هذه القصة عن محمد سليم، قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، أو فعرفوا من أين يؤتون. قال: وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. فانظروا، هذا لما قلت ذنوبه عرف السبب الذي جوزي به، لأنه لابد أن يترسخ في ذهنكم أن الإنسان إذا أصاب ذنبا لا يظن أنه يمر عليه هكذا، فالذنب لابد أن تؤاخذ عليه ولو بعد حين. فإياك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أي شيء يصيبك سببه أنت، ذنوبك. فلذلك هؤلاء امتلأت قلوبهم بخوف الله عز وجل وتقوى، فقلت ذنوبهم ومعاصيهم. فوي ذنب، يعني تصور أنت يقول يا رجل لرجل يا مفلس، هذا بالنسبة إليه ذنب. إحنا الآن ممكن يسب سبا لاذعا ويشتم شتما، ممكن يتعدى عليه بالضرب ويروح ينام ولا يبالي به أصلا، يعني ينام ونحيه من ذاكرته. فالإنسان لابد أن ينتبه لمثل هذه الأمور، بخاصة في حقوق الناس، بخاصة في حقوق الناس، يعني أعراضهم وأموالهم ودماءهم، يعني حقوق الله عز وجل. العلماء يقول مبنية على المسامحة، قد يغفر الله تعالى لك، لكن إذا ظلمت أخاك أو ظلمت إنسانا فاعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فلا تظن أن عين الله تنام، قد تصاب بظلمه ولو بعد حين. فابن سيرين رحمه الله تعالى قال هذه الكلمة: فبعد 30 سنة أدخل السجن، وفي بعض الروايات أنه توفي وهو بالسجن، وهو الإمام العلم الهمام الذي بلغت شهرته الآفاق، والناس كلهم يعرفون زهده وصلاحه وكثرة عباداته. والدين الذي بسببه يعني ركبه محمد بن سيرين، ما هو؟ قالوا اشترى سلعة ب40,000 دينار، سلعة كبيرة، فسمع أنه فيها شيء، يعني رابه أمرها، دخلته الشبهة فيها، فتصدق بها، فصار عليه الدين 40,000 دينار، يعني مبلغ كبير جدا.
وعلماء زمانه ماذا يقولون؟ يقول أحدهم: والله لقد تركها في شيء ما يختلف فيه العلماء أنه لا بأس به. علماء زمانه لا يرون أن هذه السلعة فيها شبهة أبدا، لا بأس بها، هي حلال، لكن ورع محمد بن سيرين عليه رحمة الله جعله يتركها، فركبه الدين. يعني تصوروا الذنب اللي يدخل به السم، لم يؤذي أحدا ولا لم يرتكب جريمة، إنما ركبه الدين بسبب هذا الصنيع. ثم لما دخل السجن رحمه الله تعالى، وش يقول للسجان؟ يجي السجان يقول له: يا إمام، يقول له: أتركك إذا كان الليل، أتركك تذهب إلى بيتك وإلى أهلك، وإذا أصبحت فتعالى. يفتح لك باب السجن وروح وبات في بيتك، والصباح أروح. يعني إذا جاء أمير السجن لا يصيد السجن، فتصوروا فرصة من ذهب، يعني لو كان أحدنا ممكن ما يوليلوش بالك. محمد السنين يقول له: لا والله لا أعينك على خيانة السلطة، لا والله لا أعينك على خيانة السلطة. فمثل هذه النماذج ومثل هؤلاء الأئمة جعلهم الله تعالى أوعية للعلم، وفتح عليهم في تعبير الرؤى والأحلام. فالذي يعبر الرؤى لابد أن يكون على قدر كبير من التقوى والعلم. لذلك يقول في ترجمته الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وكان له في تعبير الرؤى تأييد إلهي. لتعبير الرؤى لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا من كان من أهل العلم، وأي علم، وأن يكون من أهل التقوى والإحسان. لذلك سماه الله تعالى في هذه السورة في مواطن فتوى. فالفتيان ماذا قال لما أتم يوسف عليه السلام؟ قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والملك ماذا قال؟ قال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال صاحبه الذي خرج من السجن: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. إذن تعبير الرؤى هو فتوى، فلذلك لا ينبغي أن يجرؤ عليه إلا من كان أهلا لها. لذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: إن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى. ثم ذكر هذه الآيات، ثم قال: فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤى أو الرؤية من غير علم. فالإنسان لابد أن يعرف قدره. إذا رؤيت أو رؤيتك رؤيا، لا تجرؤ على تعبيرها، لا تجرؤ على تعبيرها، لأنك إذا عبرتها وقعت كما عبرتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت. فإياك، قل خيرا إن شاء الله وخيرا يكون وانتهى. فالذي يعبر الرؤيا لابد أن يكون عالما بتعبير الرؤى. فالذي كان يعبر الرؤى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبر لهم ما يراه هو من رؤى، لما رأى اللبن يخرج من أصابعه، ولما رأى الناس تمر عليه بقمص وغير ذلك. وكان يقول لأصحابه بعد صلاة الصبح إذا جلس معهم: من رأى منكم البارحة رؤيا؟ فيعبرها له. وكان يعبر معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة. إذن هذا مما ينبغي أن يعلم. فقال يوسف عليه السلام: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لما كان يوسف عليه السلام من أهل الإحسان قال على جناح السرعة مجيبا لطالبهما، لأن المحسن لا يرد سائلا، فتعلم أن تتصف بهذا الوصف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه جاء قال كان لا يرد سائلا. النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في الحديث الصحيح كان لا يرد سائلا، لا يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر. العلماء يقولوا السائل سواء سأل مالا أو علما أو استشارة أو إعانة أي نوع من السؤال لا ينبغي لك أن تنهره أو ترده. فيوسف عليه السلام لما رأى أنه يمكن أن يلبي حاجتهما وأن يغيث لهفهما أسرع وطمأنهما وقال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني خلاص أنا أنبئك. فكذلك أنت إذا أردت أن تدعو شخصا هو يكون ممكن في مشكلة، يعني إنسان ممكن يحمل شيء فوق رأسه بضاعة ثقيلة، تقول له دقيقة يا أخي التوحيد هو أن تعبد الله وحده واتباع النبي، يعني تصوروا موقف مثل هذا، فالأولى أن تعينه ترفع معه تحمل معه هذا الثقة الذي على رأسه ثم تدعوه، يعني تخليه مستريحا ثم تدعوه إلى ما تريد. فيوسف عليه السلام على جناح السرعة قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله، يعني اطمئنا ولا تخافا سأنبئكما بتأويل هذه الرؤيا. لكن أشار إلى شيء مهم جدا قال ذلكما مما علمني ربي، هنا يلفت انتباهه إلى أن له ربا غير ربهما، إنهما ربهم قد يكون من البشر قد يكون صنما قد يكون شجرا قد يكون حجرا قد يكون صغيرا كبيرا أو غير ذلك، أما هو قال نسبه إلى نفسه قال ذلكما مما علمني ربي. فأنت تلبي حاجة هذا المدعو حتى يكون لدعوتك أثر في نفسه. لذلك من أمثلة أو النماذج التي يذكرها بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول السائل الذي يسأل الناس ويكثر من سؤال الناس وتعرف أنه هو مستغني، فقال ما تقولوش لا يجوز لك أن تسأل وتحذره وتتوعده وتولد عليه، قال يعطيه ثم علمه، فأنت أعطيه أحسن إليه ثم علمه. فكذلك ينبغي أن يكون الداعية مع المدعوين أن يلبي حاجته، فأنت من كان يمكنك أن تسدد أو تلبي حاجته فعجل بها وأحسن إليه بها حتى يكون بعد ذلك لكلامك وقع وأثر في نفسه. فيوسف عليه السلام استغل هذه الحاجة لما جاءه يعني بنفسيهما قالوا أنبئكم بتأويل لكن ينبغي أن تسمع مني قبل تأويل هذه الرؤيا، يعني الآن يريد أن يعلمه ما هو أهم من تفسير رؤياهما. قال ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني أشار إلى أن هذا العلم الذي عنده هو من الله عز وجل، هو من الله عز وجل، هذا رد للفضل لصاحبه. فأنت أيضا يجب أن ترد كل فضل أنعم الله تعالى به عليك إلى الله عز وجل. رب يقول في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة نكرة، والنكرة تفيد العموم، يعني أي نعمة صغيرة كبيرة صحة مال جاه سلطان علم سكن أي حاجة تنتفع بها تعدها نعمة فاعلم أنها من الله عز وجل. فيوسف عليه السلام رد الفضل إلى الله، قال ذلك مما علمني ربي، يعني ما أوتيته من عند نفسي، إنما هو مما علمني فيه ربي. وهكذا ينبغي أن يكون المحسن وأهل الإحسان. وهذا كله حد، قال العلماء، لأن هذا سيحرك نفسهم وسيدعوهم إلى التساؤل، من هو ربك؟ سيدعوهم إلى أن يطرحوا سؤالا، من هو ربك هذا الذي علمك؟ فيأتي بعد ذلك الجواب فيعرفهم ربهم عز وجل، يعرفهم ربهم عز وجل. لذلك ينبغي أن تكون دعوتنا التي نريد أن نبلغها إلى الناس أن نعرفهم ربهم عز وجل، أن نعرفهم بربهم عز وجل، حتى يحبون ربهم وحتى يخافون ويرجون. هذا مقصد دعوتنا، أن نعلق الناس بربهم، لا نعلق الناس بأشخاصنا، ولا نعلق الناس بأشخاص أو رموز، إنما نريد أن نعلقهم بربهم عز وجل، ويعرف قدر ربهم عز وجل فيعظمونه ويخافونه ويرجونه ويحبونه. ثم قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني يتحدث عن نفسه، النعمة نسبها إلى الله، أما هو ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، ولا يريد أن، وهذا من أدب وتمام الدعوة والإحسان في الدعوة، أنك لا تواجه المخاطب بالكلام مباشرة. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنهم، أيضا الفتيين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر، لكن قالوا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وذكر هنا الله لا يؤمنون الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو أصل كل خير وفضل، هو أصل كل خير وفضل، والكفر بالله واليوم الآخر هو مصدر كل شر وأذى. فمن آمن بالله واليوم الآخر حسنت أحواله وصلحت أقواله وأفعاله، أما من لم يؤمن بالله واليوم الآخر لا ترى منه إلا الشر والفساد. لذلك لا يقيم حدود الله عز وجل وأحكام الشريعة إلا من آمن بالله واليوم الآخر، وبذلك يعيش الإنسان موحدا وصالحا في نفسه ومصلحا لغيره. قال الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فذكر الله تعالى في مواضيع كثيرة الإيمان بالله واليوم الآخر في معرض إقامة الحدود، وفي معرض إخبار الزوجة عما في بطنها، وغير ذلك من المواضيع. ثم قال لهم يوسف عليه السلام بعد أن قال لهم إني تركت ملة قوم، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فبعد أن ذكر يوسف عليه السلام الترك ذكر الاتباع، فهو يريد أن يقول أني لم آتي بشيء جديد، ولم آتي بدين جديد، ولم أحدث دينا، إنما أنا على ملة آبائي. والناس تحبذ هذا الأمر، أن الإنسان يكون مثل جده ومثل أبيه. فهو ذكره بوصف الآباء مع أن أباه يعقوب، لكن يطلق الأب على الجد لأنه أب الأب. وهذا أيضا فيه الاعتراف بفضل الله تعالى عليه ونفي الشرك مطلقا صغيره وكبيره دقه وجله خفيه وعلانيته. فالشرك كله منفي في دين الأنبياء عليهم السلام. قال ما كان لنا أن نشرك من شيء. فمن شيء هنا وردت ذكرة في سياق النفي فإنها أعظم إفادة للعموم. فأي نوع من الشرك ما كان لنا أن نشرك فيه مع الله عز وجل. وقالوا أنه قوله إني تركت ملة قوم قالوا هذا حتى يكون قدوة لهم وأسوة لهم، يعني حتى لا يقول أنه أنكم عليكم أن تتركوا دينكم. ويوسف عليه السلام ذكر لهم أنه ترك هو ملة قومه حتى يتبعونه ويكون لهم قدوة وأسوة. إني تركت فيأتسوا به ولا يصعب عليهم الأمر، يعني ما، وهذا العلماء قالوا لا يفيد أنه كان على ملتهم ثم تحول إلى الإسلام، بل لم يكن مشركا أبدا عليه السلام. وهذا كله حتى يعلم الناس أن دعوتنا التي ندعو إليها ضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ، تبدأ بآدم عليه السلام مرورا بنوح عليه السلام وبسائر الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى خلقه. فهذه الدعوة ضاربة بأطنابها في أعماق التاريخ. فالدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هي دعوة متجذرة في أعماق التاريخ. فنحن لم نأتي بدين جديد، إنما الذي أتى بدين جديد هو الذي لا يدعو إلى هذه الدعوة، الذي لا يدعو إلى دعوة التوحيد، هذا صاحب الدين الجديد. أما صاحب الدين الذي دعا إليه الأنبياء عليهم السلام هو الدعوة إلى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترك هنا أو ذكر يوسف عليه السلام أنه ترك ملة قوم، يعني هذا ترك يقول العلماء بتعبيرهم تخلية، يعني تخلى عن ملل الكفر وعن طقوسهم وشركهم وكفرهم واتبع ملة آبائه التي هي ملة التوحيد ونبذ الشرك، وهذا تحلية. فهذا يذكره العلماء بهذين المصطلحين التخلية والتحلية، التخلي عن جميع أنواع الشرك والمعاصي والذنوب، والتحلي بالتوحيد وأنواع الطاعات والقربات. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا أيضا في إشارة إلى أن أكثر الناس كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا ينبغي أن تحرص على الأكثرية في دعوتك، ينبغي لا ينبغي أن تحرص على الأكثرية. فلا أكثر الناس كما قال الله تعالى لا يشكرون، إنما تدعو ولو نفرا واحدا، احرص على دعوته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تتباهى بالأكثرية ولا تتباهى بكثرة أتباعك ومن يسمع إليك ومن يمشي وراءك، إنما يهمك أن تخلص في دعوته وأن تصدق فيما تعلمه. ثم بعد هذه المقدمة اللطيفة صرح له يوسف عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد، فقال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن، وهذه عبارة في منتهى اللطف، يا صاحبي السجن، يعني لطول مكثهما صارت صحبتهما بسبب السجن. فنسبهما إلى السجن. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أرباب متفرقون، أرباب عاجزة ضعيفة من أحجار وأشجار وأصنام وكواكب وإنس وجن ونحو ذلك، يعني هذه أفضل أم الواحد القهار؟ وقد ذكروا في التاريخ أن في زمن يوسف عليه السلام عدد الأرباب والآلهة التي كانت في مصر تقارب 30 إلها، تقارب 30 إلها. فهذا التعدد والتفرق، يعني بسبب هذا التعدد يحدث التفرق، ولا شك هذا التفرق يدل أو سبب الضعف. فقالوا: هؤلاء خير أم الله الواحد القهار؟ واسم القهار قد ورد في القرآن في 6 مواضع، منها هذا الموضع، وكلها يأتي فيها مقرونا باسم الله الواحد، يعني الله الواحد القهار. لماذا؟ هذا الدليل على ظاهر وجلي على التلازم بين هذه الأسماء الثلاث: الله الواحد القهار، يعني الواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وهذا ينفي الشركة ويبطل الأمداد. فالله لا يكون إلا واحدا، والقهار لا يكون إلا واحدا، والواحد لا يكون إلا قهارا. فلا يمكن أن يكون آلهة متفرقون وقاهرون. ثم قال يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمشركون في كل مكان وزمان لا يعبدون إلا أسماء لا حقائق لها، لا يعبدون إلا أسماء لا حقائق لها، يسمونها آلهة لكن ليس فيها من وصف الإلهية شيء، فهي أسماء أطلقوها هم، أما حقيقة الاسم فليس لها من هذا الوصف شيء يذكر. فلذلك يقول العلماء لما تقول من أكل مثلا بصلا وقال أكلت لحما، فيقول: ما أكلت من اللحم إلا مسمى، يعني أكلت أنت الاسم بالنسبة لكن حقيقة اللحم ما أكلته. فكذلك هذه الآلهة هم يسمونها آلهة وليس فيها من وصف الإلهية شيء، لأن وصف الإلهية يلزم الكمال في الجمال والعز والكبرياء والقوة والجبروت وغير ذلك، وهذه ليس فيها إلا النقص والعيب. فكل أوجه الكمال والتمام يوصف بها الله عز وجل وحده، وكل من دون الله عز وجل لا يوصف إلا بأوصاف النقص والعيب من كل وجه. ثم قال: إن الحكم إلا لله، لأنه لا شك من كان ربا كان له الحكم، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله له الخلق وله الأمر، لما هو خلق الخلق وهو خالقه فهذا يلزم أن الأمر له، فهو الحاكم الذي يأمر وينهى. فالله عز وجل له الحكم وله الخلق والأمر. قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والعبادة هي غاية الحب وغاية التذلل، غاية الحب وغاية أن يكون الله عز وجل أحب شيء إليك، وأن تتذلل له غاية، تتذلل له غاية التذلل، يعني أمام الله عز وجل ينبغي أن تكون أذل من الوتد، أذل شيء أمام ربك عز وجل. فإذا جاءك أمره نفذ ولا تلتفت، وإذا جاءك نهيه فاجتنب ولا تلتفت، وأن يكون أحب شيء إليك. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني غاية الحب، اجعل حبك كله لله عز وجل. قال ذلك الدين الطيب، يعني المستقيم الموصل إلى كل خير، فكل دين سوى الإسلام فهو دين معوج غير مستقيم، لا يوصل إلا إلى الشر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني حقائق الأشياء. وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وبين الشرك وعبادة غيره ظاهرة من أظهر الأشياء وأبينها. ثم قال يعني أول لهما رؤياهما عليه السلام، فقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذه جملة مما يمكن أن يستفاد من هذه المحاورة بين يوسف عليه السلام وهذين الشابين في سجنهما. فانظروا، يوسف عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل لا في الرخاء ولا في الشدة، لا في الرخاء ولا في الشدة، دعاهما إلى الله وهو في السجن يعني في شدة. ونحن لا شك أنه في هذه الحياة نمر بشدائد ومصائب كثيرة، فعلينا أن لا نترك الدعوة إلى الله لا في الرخاء ولا في الشدة، بل الدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن. المؤمن حقيقة الإيمان هو في سجن، فلا ينبغي أن يذهل ذهنه عن هذه الوظيفة العظيمة. ومما يمكن أن يستفاد في هذه القصة يعني في بقية ما فيها من الآيات، أن الإنسان لابد أن يلازم الدعاء إلى الله، دعاء الله عز وجل. قال الله تعالى عن على لسان يوسف عليه السلام في آخر هذه السورة، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلابد أن تلازم دعاء الله عز وجل دائما وأبدا. ثم أن لا تحرص على كثرة الناس وعلى كثرة المدعوين، لأنه كما ذكرت لكم قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أن تستغني عن أموال الناس وأن تستغني عنهم وأن تتكفف وأن تتعفف. قال الله تعالى في هذه السورة وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فلا ينبغي أن يعيش أو تكون دعوتك إلى الناس سببا لأن تستغلها لبسط مالك وبسط أو الانتفاع بأموال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة ورجلها الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفع الدعوة بماله ولم ينتفع بالمال من الدعوة. فكذلك ينبغي أن يكون الداعية إلى الله تعالى لا ينظر إلى أموال الناس ولا إلى ما عندهم من عرض الدنيا، وأن يستغني عنهم بفضل الله تعالى وما رزقه. ثم ليعلم من يدعو إلى الله عز وجل أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى. قال في آخر هذه الصورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا تدعو إلى شيء آخر، لا تدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى نفسك ولا إلى صاحبك ولا إلى رمزك، أدعو إلى الله. فينبغي أن يكون هذا دائما نص عينيك، إياك أن تقول عنه، لأنه قد تنحرف بك الأهواء وتدخل في حزب أو في طائفة فتصير تدعو إلى هذه الطائفة وهذا الحزب وأنت تظن نفسك أنك تدعو إلى الله عز وجل. فإياك أن تقول، ثم أن تكون دعوتك على بصيرة أي بعلم، ثم لا تيأس أبدا من دعوتك، ولا تقول أن الله تعالى لن يحقق أمنيتك أو أن يحقق لدعوتك النصر والتمكين، بل قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فنسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على النبي الكريم، ومعذرة على الإطالة، وأظن أنه بهذا القدر كفاية، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. فلعل الشيخ إن شاء الله الشيخ عز الدين سيتولى الإجابة عن أسئلتكم. الله أكبر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسولنا، فجزا الله شيخنا خير الجزاء، بارك الله فيه. والله لقد أحسن أعلام ولقد أفاد وأجاد، وأتمنى أنه لو بقي معنا عمرا طويلا، ونتمنى إن شاء الله أن يعود علينا مرات عديدة، وأن لا نكره منه ولو عاد أقل مرات في العام. فجزاه الله عنا خير الجزاء، ونحن لا نملك إلا أن نقدم له سعادة التقدير وهدية العباد، وتقديرا له على المسألة التي فعل في إيجاد هذا الملتقى، فبارك الله فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ودنا أن نذكر إخواننا أنه من أراد الخروج مباشرة، يعني أن لا يخرج بعد صلاة المغرب فليخرج الآن، ومن أراد أن يخرج بعد صلاة المغرب فعليه الوقوف في القاعة وأن لا يتزود بالإقامة،
وأن يحسن
بكم في هذه المنظمين فهل جزاء
الإحسان إلا الإحسان؟ بارك فيك.
الله يهديك. الله يهديك.